بسم الله الرحمن الرحيم. روى البخاري ومسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال: حدثنا قتادة عن سعيد ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته. الهبة بمعنى الهدية، وهي تختلف عن الصدقة، وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرجوع في الهبة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك، أي شبه العائد في هبته بالكلب الذي يقي ثم يعود إلى قيئه. وحين تناظر الإمامان الشافعي وأحمد في هذه المسألة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بتحريم العودة في الهبة، وقال الشافعي بأن ذلك لا يحرم، فاستدل عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبة كالكلب. فقال الشافعي: ولكن الكلب لا يحرم عليه يعود في قيئه. فقال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. وهذا في رواية عكرمة عن ابن عباس في البخاري. فسكت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ففي رواية عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته إلى آخره. إذن هذا المثل ضرب على وجه التقبيح لهذا العمل، على وجه الذم، وأنه يمتنع شرعا الرجوع في الهبة أو الهدية. وأما الرجوع في الصدقة فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك. وقد قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأي أذى أعظم من العودة في الصدقة والمطالبة بها واسترجاعها بعد قبضها وفرح النفس بها. وقد جاء في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين أهدى لرجل فرس ورآه يباع في السوق برخص وأراد يشتريه، فاستأذن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم. ففي هذا دلالة أيضا واضحة على أن من تصدق بصدقة أو أهدى هدية أنه لا يشتريها من صاحبها، لأن في ذلك تحايلا على الرجوع في الهبة والصدقة، ولأنه من الضروري أن يحابي فيها صاحبها فأغلق هذا الباب، فيؤخذ من ذلك قاعدة سد الذرائع، ويؤخذ من ذلك سؤال أهل العلم والفضل، ويؤخذ من ذلك مشروعية ووجوب ملازمة التقوى في البيع والشراء، ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز العودة في الصدقة ولا في الهبة ولو كانت على وجه العوض بثمن أقل. فإن الإنسان حين يبذل لله فلا ينبغي له أن يرفع في ذلك ولا يشتري صدقته ولا هبته، ولكن للمهدى إليه أن يبيع هدية وما تصدق عليه به إلى غير من أهدى له. فما يرد على ألسنة العامة بأن الهدية لا تباع ولا تشترى هذا غير صحيح ولا أصل له شرعا. فلك أن تبيع ما أهدي لك وأن تتصدق بها لكن على غير من أهداها إليه. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، احتج بهذا بعض الفقهاء على نجاسة القيء لأن يمتنع حينئذ أن يعود في قيئه، فلو كان طاهرا لا أذن له أن يرتجعه. وهذا قول أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة. وفرق بعض الفقهاء بين قيء الصغير وقيء الكبير، وذهب الشوكاني وغيره من أهل العلم إلى أن القيء طاهر مطلقا، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه الأصل الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل، وقد قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى: وما كان ربك نسيا. الدليل الثاني أن امتناع العود في القيء لا يدل على النجاسة، إنما لأنه مستقدر، كمن يستقدر للإنسان أن يعود في النخامة ونحو ذلك، وليس من باب نجاسة النخامة فهي طاهرة بالإجماع، ولكن من باب أن هذه الأمور مستقدرة يقبح في الإنسان أن يعود إليها. الوجه الثالث أن النجاسات لا تثبت إلا بدليل صريح، ولا دليل على ذلك، ولا يزال أهل العلم يفرقون بين التحريم والتنجيس. فقد نستفيد من الحديث الباب منع العود في القيء، ولكن ليس من أجل النجاسة، من أجل ما يترتب على العودة فيه إلى أو على الضرر، لأنه مستقدر ومضر. وهذا واضح من سياق الحديث، والذي يظهر والعلم عند الله أن القيء طاهر مطلقا، سواء كان قيء الصغير أو قيء الكبير، لأنه لا دليل على النجاسة. والأصل في مثل هذه الأمور الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك. ويستفاد من الحديث أيضا ضرب الأمثال تارة للتقريب للأفهام، وتارة لتقبيح الفعل، وتارة لتحسينه والحث عليه. المهم فهم هذه الأمثال واستيعابها ومعرفة ما دلت عليه واستنباط الأحكام منها. فهذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. ويستفاد من الحديث أيضا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العاد في هبة إلى آخره. يستفاد من هذا التقديم بين يدي النهي، حيث قال: ليس لنا مثل السوء، ثم ضرب مثلا بالكلب، وذلك لينزجر العبد عن العودة في الهبة. مسائل في الباب: المسألة الأولى، إذا أهديت لرجل هدية أو تصدقت عليه بصدقة فدعاك لوليمة وأعطاك من هديته أو من صدقته تبعا للغير لا قصد، صحيح أنه لا حرج في الأكل من ذلك ولا في الطعام، كان تهدي له طيبا فيطيب الحاضرين فتدخل معهم، تهدي له لحما أو طعاما، فحين لا بأس أن تأكل من ذلك تبعا للآخرين، ولأنه ليس في ذلك معنى العود. مسألة ثانية، إذا وهبته شيئا ثمينا لا يعرف قدره وأراد يبيعه بثمن بخس فهل لك أن تشتريه؟ صحيح لا، ولكن لك أن تبين له أن هذا يساوي أكثر. مسألة ثالثة، يجوز للأب أن يعود في هبته لابنه، فقد جاءت بعض الأخبار في ذلك وهي مختلفة في صحتها، وجعلوا هذا مخصصا لعموم الأحاديث الواردة في الباب، وأنه لا يمتنع الأب من العودة في صدقته، كذلك الأم لا تمتنع من العودة في صدقتها إلى ابنها، ولأنه يوجد خصائص كثيرة بالنسبة للأب مع ابنه، كما أنه لا يقاد أب بابنه، ولكن يعذر على حسب ما يراه القاضي أو الوالي أو من يقوم مقامهما. مسألة، الأصل في الأعيان الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل. الأصل في المياه الطهارة مطلقة، ولا يصح التورع والخروج عن الأصل بدافع الورع أو الاحتياط ونحو ذلك، ما لم تتعارض الأدلة ولا يمكن الترجيح بينهما، فحينئذ تبتعد عن ذلك تورعا أو احتياطا. أما كونك تخرج عن الأصل كأن تمر في الطريق فيصيبك ماء فتقول أخشى أن يكون نجسا، هذا ضرب من الهوس، والأصل في ذلك الطهارة، فلا وجه للاحتياط ولا الورع في مثل هذه الأمور، ولا وجه للسؤال أيضا عن مثل ذلك، لأن هذا خرق للأصل في هذا الباب. إذن المشروع أن نستصحب الأصل في كل باب، فالأصل في الأعيان الطهارة، والأصل في العبادات البطلان، والأصل في المعاملات الجواز، والأصل في الشروط الجواز إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، واختلف العلماء في الأصل في اللحوم. مسألة، العلماء يفرقون بين التحريم والنجاسة، فليس كل محرم نجسا، فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس بالإجماع. الله جل وعلا سمى الأصنام رجسا، ولا يجب غسل اليد من مسها بالاتفاق. إذن حين نستفيد التحريم من مسألة لا يلزم من ذلك النجاسة، ولا تلازم بين تنجيس الباطن وتنجيس الظاهر، فلحم الحمر الأهلية رجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور من لحمها كما في الصحيحين حديث سلمة وغيره، ولكن عرق الحمر وشعرها ولعابها طاهر في أصح قولي العلماء، لأن الصحابة يركبونها، ومن الضروري أن ينالهم عرقها وما كانوا يتورعون عن ذلك. مسألة، ضرب المثل بالكلب لأنه من أخص الحيوانات وأقبحها، وفي بداية الأمر شرع قتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتله باستثناء الأسود البهيم، فيشرع قتله مطلقا لأنه شيطان، والمقصود بالبهيم الذي لا يخالطه لون آخر. وقد جاء في الصحيحين حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. وقد جاء في صحيح مسلم من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة: أولاهن بالتراب. ولكن هذه الرواية شاذة، فقد اختلف فيها على محمد بن سيرين، ورواه أكثر الحفاظ عن أبي هريرة بدونها، كالأعرجي وأبي صالح وغيرهما إذا ولغ الكلب في الإناء فيجب غسله سبعة. وفي حديث عبد الله بن مغفل وعفروا الثامنة بالتراب رواه مسلم في صحيحه. والواو ما تفيد الترتيب، قد تكون الأولى قد تكون الثانية. سبع بالماء وواحدة بالتراب، ولا يلحق بالكلب غيره، فلا يقال يلحق بالكلب ما هو أخص منه كالخنزير، لأن لا قياس في مثل هذا. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يلحق بالكلب ما هو أخص منه، وفي هذا نظر. والصحيح أنه لا يلحق بالكلب لا خنزير ولا غيره. وقوله في الحديث طهور إناء أحدكم، أي الإناء المعهود، أي الإناء المعهود. أما لو ولغ في إناء كبير جدا فلا يجب غسله سبعة. وقد قيل إن لعاب الكلب نجس، فالعلة حينئذ النجاسة. وقالت طائفة أخرى ليست العلة النجاسة، بدليل أنه يغسل سبعة. لو كانت العلة النجاسة ما غسل سبعة، يغسل حتى تزول النجاسة، إنما لأنه مستقدر ومضر ويورث الأمراض. قالوا بدليل أنه لو عضك ثوبا لم يجب غسل الثوب. والتعداد في السبع تعبدي، إذا يجب غسل ذلك سبعا تعبدا. الله أعلم بحكمة ذلك، لأنه لا يمكن القول بين الحكمة النجاسة، إن لو كانت الحكمة النجاسة لا وجب غسل حتى تزول النجاسة كالبول والغائط ونحو ذلك. يكفي هذا، والله أعلم. نعم، لا، الأخ يسأل يقول هل يلحق بالكلب الأسود الهرة السوداء؟ الجواب لا، أي من حيث القتل، فلا يجوز قتل الهرة السوداء إن لم يأتي إذن بذلك. ولكن إذا كانت مؤذية فيجوز قتلها من باب الأذى، كما في القاعدة الفقهية الحنبلية، كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا. نعم نعم، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره، ولكن مختلف في الصحة وشرط لهنا الكلام. نعم، إلا فيما أعطاه الوالد ولده، وهذا مختلف في الصحة، في من أعلى وفي من حسنه واحتج به، وقد قال به الجمهور. نعم نعم، إيه هذا له أبناء، النعمان بن بشير له أبناء، فكونه يهب أحد أبنائه دون الآخرين هذا لا يجوز، ظلم وجور، لأن هذا من باب عدم العدل بين الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم، أولاهن والثاني والثالثة، يعني قلت الرواية أولاهن شاذة. نعم اي نعم، ما ورد تقدير للكبير، ولكن إذا خرج عن الإناء المعهود الذي تستقي فيه البهائم ونحوها أو يتوضأ فيه ونحوها، لأنه قال إناء أحدكم شيء معهود، بعض العلماء قدر بما زاد على حجم القلتين. نعم صحيح، نعم، حتى لو دعي لوليمة وفي ذلك دجاج لا يسأل عن هذا الدجاج هل ذبح على الطريقة الإسلامية أم لا، لا أصل له. تقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري إن قوما يأتوننا باللحم فلا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قسم الله أنتم أكلوا، ولم يأمر من السلام بالتحري والسؤال ونحو ذلك، هذا لا أصل له. ولا يلزم من ذلك، قد يكون الشيء نجسا ويراعى في ذلك أمره، هل يعني محرم باعتبار استعماله أو محرم باعتبار أكله؟ إذا كان باعتبار أكله لا شك أن كل نجس محرم، لكن هذا لا إشكال فيه. أما الاستعمال ففي نظر، فقد يكون الشيء نجسا ويجب الاستصباح به ونحو ذلك، كما قال في شحوم الميتة أن تطلع بها السفن وتذهب بها الجلود، فقال أن لا هو حرام، يعني حرام بيعها لا الانتفاع بها، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. أن بعض الإخوة يربط بين المفترات والمخدرات وبين النجسات، وهذا في نظر أيضا، لأن نعلم أن البنزين من أنواع المسكرات في هذا العصر، ومع ذلك ليس بنجس ولا صح الحكم عليه بالنجاسة. وكذلك نعلم أن بعض أنواع الغار تفتر وتفعل أعظم من عمل بعض المخدرات الأخرى، ومع ذلك ليست بنجسة ولا صح الحكم عليها بالنجاسة. حينما يأتي الجواب عن الخمر، يعني بعض الناس يحكم على الخمر بأنه نجس باعتبار حرمته ويخلط بين هذا وذاك، لا إشكال عند المسلمين بأن الخمر محرم، ولا إشكال عند المسلمين أن من أحل الخمر أنه مرتد عن الدين، هذا لا إشكال في هاتين المسألتين، هذا من المسلمات. لكن لازم ذلك يكون الخمر نجسا، بل هو طاهر في أصح قوله العلماء، كما هو مذهب الإمام محمد بن سيرين والليث بن سعد مفتي أهل مصر وجماعة من المتقدمين والمتأخرين. الله جل وعلا حكم عليه بالتحريم، هذا واضح، لكن لازم من ذلك النجس. حينئذ يأتي الجواب عن العطورات الموجودة الآن التي يكون فيها نسبة من الكحول، على أنني لو قلت بأن الخمر نجس لازم من ذلك منع الاستعمال العطورات، لأن نسبة الكحول التي فيها استحالت، والنجس إذا استحال خرج عن كونه نجسا جاز استعماله أصلا، ناهيك عن كوننا نقول بأنه طاهر. نعم. اي نعم. لا لا أصلا ليس حديثا. الهدية لا تهدى واتباع ليس حديثا. لكن لا تهدى واتباع لصاحبها أي لمن أهداها، هذا الصحيح. نعم. بدء الكافر بالسلام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، ولكن بدأ بالتحية يراعى في ذلك المصلحة، إن رأى في ذلك مصلحة لبدء بالتحية فلا بأس بذلك، وإن لم يكن يرى في ذلك مصلحة فيبتعد عن ذلك. كالسعارة، كالسعارة لا بأس بذلك. نعم. إنما لا يعود كهبة أو كبيع ونحو ذلك. أما كون يستعمله كما أسلفت في المسائل السابقة، أن لو أهديت لصاحبي مثلا كيس أرز مثلا ثم دعاني ونبت ناكل من تبعا، كما يسأل تصدق بشيء صدق عام من كبير الرؤمة مثلا حين تصدق به عثمان، كان يشرب من عظم المسلمين، لا بأس بذلك. إنما الشيء الخاص الذي يراد لذاته هذا هو الممنوع. نعم. نعم. وأنت ما يعني عينته ولا أخبرته، أخبرته بذلك، أخبرته سوف يهديك كذا وكذا. أنا أسأل عن قضية إذا عين الهدية وأخبر الآخر قال سوف أهدي لك مثلا جرة دهن عود كما سأل الأخ عن ذلك، ثم قبل أن يستلمها الآخر تطيب منها، أجاز هذه الصورة بعض الفقهاء، قال باعتبار أن الآخر لم يقبضها. القول الثاني المنع وهو أقوى، لمن أخبره فلا ينتفع بها، يعني باعتبار وكأن في ملك الآخرين، لكن لو سلمها للآخر والآخر طيبه منها فلا بأس بذلك، أما كونه ينتفع بها دون رضا صاحبها وقد أخبره بذلك فالأولى والأكمل والأفضل الابتعاد عن ذلك. نعم. نعم قبل التعيين لا بأس بذلك، قبل أن تقتمع وقع في قلبي مثلا نهدي لصاحبي هدية ثم انتفعت بها قبل أن أخبره بذلك، لا بأس بذلك لأني ما أخبرت بذلك. نعم، ما في ضرورة لأن شيء تطيب من ذلك، ما في ضرورة. إذا وجد ضرورة تكون الضرورة تقدر بضابطها الضرورة. الأخ يسأل عن قول الله جل وعلا يسكن الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هل في الآية، هل الآية مقصود بها قبل الموت أو بعد الموت؟ هذه الآية جاءت في المواريث، هذه الآية جاءت في المواريث وذلك بعد الموت. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، توفي رجل من الناس وخلف ابنا وبنتا عن مال يقدر ب90,000 ريال، فللابن 60,000 وللبنت 30,000، ما لم يوجد أب المتوفى أو أم أو زوجة فتتغير القضية والمسألة. لو كان له أب لكان للأب السدس، لو كان له أم أيضا للأم السدس، كان له زوجة للزوجة الثمن، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أراد يعطي أبناءه حال الحياة فلا ويفضل بينهما حيث يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، أم أنه يجب علي الإعطاء بالتساوي؟ بعد هذه بد أريد أن أنبه على قضية يقع فيها الجهل، وهي قضية إعطاء الأولاد ومسألة إعطاء الأولاد، حيث أردت أن أعطي فلانا من أجل حاجته يتصور بعض الناس أنه إذا أعطاه من أجل حاجة لابد يعطي الآخرين، وهذا غلط ولا أصل له. فإذا احتاج أحد أبنائي للزواج وأردت أن يزوجها من مالي فلا يلزم أن أعطي بقدر زواجها الآخرين من الذكور والإناث، هذا لا أصل له، إنما أعطي كل من احتاج لذلك. إذا احتاج زيد أو عمرو أعطيه، احتاجت البنت أعطيها بقدر حاجتها. كما لو مرض أحد الأولاد وأردت أن أعالجه فكلف مبلغا كبيرا فلا أن أعطي هذا المبلغ الآخرين، لأن هذا أعطي لغرض حاجة لم يعطى بقصد الهبة ونحو ذلك. حين أريد أن أعطي بقصد الهبة أو التبرع العام فهل يلزم أن أعطي بالتساوي أو لا بأس أن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب عليه أن يعطي بالتساوي، القول الأول أنه يجب عليه أن يعطي بالتساوي. استدل أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا الحديث متفق على صحته. حين أتى النعمان أو أتى بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراد يهب النعمان هبة دون إخوان الآخرين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلت؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على شور، وفي رواية أشهد على هذا غيري، ثم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. القول الثاني في المسألة أن من تقوى الله ومن العدل بين الأولاد أن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن هذا كما يطبق بعد الموت يطبق في حال الحياة، وهذا قول أكثر أهل العلم. والحقيقة أن الأمر واسع، وفي أي اجتهد المعطي فلا حرج عليه ولا تثريب، فإن أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس بذلك إلحاقا للحياة لما بعد الموت، وإن أعطى بالتساوي فلا بأس بذلك. وأما العطية التي يقصد بها الحاجة كي يكون أحد أبناء الطالب علم يعطي لأجل الحاجة، والآخر يكون مريضا يعطي لأجل حاجته، والآخر يكون محتاجا أو مدينا فأقضي دينه، فهذا لا يدخل في العدل مطلقا، إنما العدل في هذا الباب أن أعطي كل من احتاج، والله أعلم. نعم. إذا كان يعطي من أجل النفع، على يقول إذا كان أحد الأبناء أنفع فلا بأس أن أعطي هذا الأنفع باعتبار خدمة لي، فأعطي من باب الخدمة لا من باب المحاباة، وليس من باب الخدمة نعطيه أرضا مثلا، إنما أعطي على حسب حاجاتي وأبر بذلك بمقدار ما لو جعلت سائقا عندي أو عاملا أعطي هذا المبلغ وأعطي ابني هذا المبلغ. ولكن إذا رأيت أحد أبنائي بارا بي والبقية، أو إذا رأى الرجل أحد أبنائه بارا والبقية فيهم عقوق ونحو ذلك، لا يعني هذا أنه يعطي الابن هذا بيتا ويعطيه أكثر أمواله حتى لا يجد البقية ما يرثونه عن أبيه فيما بعد، هذا غلط، هذا جو أنه يعطي بقدر ما يعطي العامل ويعطي بقدر الخدمة ونحو ذلك. الصحيح أن القي ليس ناقضا من نواقض الوضوء، صحيح أن القي ليس ناقضا من نواقض الوضوء. حديث من قاف ليتوضأ أو قاف فتوضأ، هذا فعل وفعل أدل على الوجوب، على خلاف صحة هذا الخبر وعلى كل صحة أو لم يصح، والخلاف فيه مشهور والحديث فيه اختلاف إسناد خلاف كثير، فيستحب الوضوء من القي ولا يجب، لأن غاية مثل الفعل الاستحباب لا الإجاب، وهذا رأي أكثر العلماء. بينما ذهب الإمام أحمد رحمه تعالى إلى أنه يجب الوضوء من القي، وهذا في أحد القولين عنه، والصحيح أنه لا يجب الوضوء من القي، بل لا يجب الوضوء من الخارجات، من الدم والصديد والقي ونحو ذلك، إنما يتوضأ من الريح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، أي الفساه والضراط يتوضأ منهما بالإجماع، ويتوضأ من زوال العقل، ويتوضأ من أكل لحم الجزور، ويتوضأ من مس الذكر في أصح قولي العلماء. الصحيح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة، هذا دل أو دل على ذلك حديث بسرى من مس الذكر فليتوضأ، رواه الخمسة وغيره، وهذا أصح من حديث طلق إنهم بضعتهم منك. لم يرد يعني، إنما ورد الحث عليها كما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أمتك بالحجامة، وهذا يدل على فضل الحجامة في الجملة وأنها نافعة. والإمام أحمد رحمه تعالى يختار الحجامة إذا هاج الدم، المهم في ذلك أنه لا يذهب إلى رجل يحكم إلا إذا كان ماهرا عالما بذلك، فلا تذهب إلى رجل يهلكك، ولا مع وجود تطور الطب بالإمكان يذهب إلى المستشفيات ونحو ذلك لتخفيف نسبة الدم، فإن تخفيف نسبة الدم نافعة للرجل، قرر الأطباء أن هذا من أسباب ذهاب الجلطات عن الرجل، فقال نسبة الدم يذهب الجلطات عن الرجل ويجعل المزاج معتدلا، ولكن لا يأخذون منه نسبة كبيرة، لأنه إذا أخذ نسبة كبيرة سبب له الوفاة، وإذا ترك وقد زاد عن حد يسبب له الجلطة، فبالإمكان يكشف على نفسه قبل أن يأخذ ويذهب إلى الطبيب مؤتمن على ذلك، وهو الذي يقدر نسبة الأخذ. نعم. الصحيح أن مس ذكر الغير لا ينقض الوضوء، كما أن الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، إن توضأ استحبابا فلا بأس بذلك، أما كونه يتوضأ إجابا فلا دليل عليه، فكون المرأة توضأ طفلها فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تتوضأ بعد ذلك ولو مس ذكر طفلها أو فرجها، لأنه لا دليل على، لأنه ورد الرجل يمس ذكره ذكر نفسه، أما إذا مس ذكر غيره فلا يتوضأ في أصح قولي العلماء. نعم. هو لا يتوضأ إلا بمس الفرجين، يعني حلقة الدبر والذكر، مع ذلك إذا مس فخذه أو مس أنثيه فلا يتوضأ. نعم ينسحب على الزوجات. نعم مثلا شخص لديه ثلاث زوجات أو أربع زوجات أو لديه زوجتان هذه تحتاج للنفقة، مثلا تريد أخته أن تتزوج تريد أن تشتري لها ثوبا تحتاج لهذا الثوب، لازم أن أشتري الأخرى ثوبا، لكن لو أردت أخت الأخرى تتزوج وتريد الثوب للزواج لا بأس بذلك. هذه الأولى مريضة أريد أن أعالجها لازم أعطي قيمة العلاج الأخرى، هذا في ضرار بي وهذا إشحاف في حقي، فحين لا يجب ذلك، إنما يعطي كل واحدة ما يحتاج، لكن لو أردت أعطي نفقة عامة يجب العدل بين ذلك، نفقة عامة يجب العدل بين ذلك أو بين الزوجتين.
نعم. صوت الرجل مع زوجته.
نعم.
صوت الرجل اللي مع زوجته إذا يعني.
بيتوته. بيتوته.
لا لا إذا فاتت عن الصلاة ثم رجع وصلى في البيت مع زوجته
هل تفسد الجماعة؟ إيه نعم. الأخ يسأل عن الرجل فتت الجماعة ورجع وصلى مع زوجته هل يكتب له أجر الجماعة أم لا؟ نقل القاضي عياض الاتفاق على أن من صلى مع أهله كتب له أجر الجماعة. من فتت الصلاة وصلى مع أهله كتب له أجر الجماعة، لأن الرجل مع أهله يعتبران جماعة. وذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونقل قول القاضي عياض وأقره، ولكن المهم أن لا يتقصد هذا العمل، فإن تقصد هذا العمل أثم، لأن الله جل وعلا أمر بإقامة الجماعة في المساجد ولم يأمر بها في البيوت. نعم. تكون المرأة خلفه بمقدار ما تتمكن من السجود، تكون المرأة خلفه ولا تسوي كما قال ابن سعود أخرهن من حيث أخرهن الله، وكما قال أنس والعجوز خلفنا في الصحيحين الحديث. يعني يكون يباشر إجابها. والله حقيقة هذا السؤال جيد، والأمة بليت بمثل هذا المنكر، وذلك يتولى الرجل توليد المرأة فيرى فرجها وعورتها المغلظة بالإجماع، ولا سيما مع وجود البديل، فإذا وجد بديل عن الرجل كان توجد قابلة امرأة فيحرم حينئذ مجيء الرجل في هذه الحالة، وهذا يمكن نقل الإجماع عليه، لأن تحريم هذا تواترت به النصوص، وأي رجل غيور يرضى أن يباشر رجل توليد امرأة فيرى فرجها الذي لا يحل لا لأبيها ولا لغيره يرى ذلك، وحتى المرأة محرم أن ترى فرج المرأة الأخرى بالإجماع، لكن أبيح للحاجة والضرورة، فكيف رجل أجنبي وقد يكون الرجل كافرا أقبح وأقبح، أي رجل غيور يرضى بهذا؟ لا شك أن هذا لا يرضاه مسلم ولا يقره عاقل وغيور، ولا سيما مع وجود البديل من النساء وغيرهن. ولكن إذا لم توجد امرأة أو تعثرت ولادتها فاضطرت إلى إيجاد رجل، هذا يعتر من باب الضرورة كما قال الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، وكما قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا في الحقيقة يقتضي المطالبة بإيجاد مستشفيات خاصة بالولادة، لا ينتابها الرجال إنما خاصة بالنساء، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. الله المستعان. نعم. إذا احتلم يذهب يغتسل، إيش يذهب يغتسل؟ أقول إذا احتلم يذهب يغتسل، وإذا ذهب يغتسل وتأخر عن الصلاة بسبب الغسل لا بأس بذلك، أما كون يتقصد تأخر عن الصلاة بدافع الاحتلام هذا غلط، إذا ما وجد ماء أن يتيمم يا أخي. إذا العذر النوم ليس هو الاحتلام، رفع القلم عن ثلاثة عن نام حتى يستيقظ. نعم. لا يلزم أن تكون أو شكا من الراوي، قد تكون أو للتخير. قال الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو هنا ماذا تعني؟ أو صدقة أو نسك، ماذا تعني أو هنا؟ نعم التخيير كذا الاختلال. نعم هنا تقتضي التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، تارة تأتي أو بمعنى إذا عجز عن كذا فيفعل كذا، وتتر تأتي أو في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الشك من الراوي، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو قال هذا، فيكون هذا شكا من الراوي، وهذا على حسب سياق الحديث وعلى حسب ضبطه ومعرفته وجمع طرقه ونحو ذلك. فإن كان هذا شكا من الراوي فينظر إن كان في تعارض بين الروايتين فيرجح بين الروايتين، إن كانت هذه توافق هذه فهذا واضح. الأخ يقول لو أنني أهديت لشخص هدية، غير واضح، فأخبرت أن من أهديت له يبيع تلك الهدية ويستعين بذلك على معصية، فهل يجوز أن أعود بتلك الهدية بعد أن أتأكد من حقيقة ما ذكر لي؟ إذا أهديت لرجل هدية وأخبرت بعد ذلك أن الرجل يستعين بهذه الهدية على معصية الله وتحققت هذا، طبعا لا ذنب عليك لأنك حين أهديت له الهدية لم تتحقق ذلك، تحققت بعد ما أهديت له الهدية، فإن تأتى استرجاعها فهذا طيب، ولكن لا يحق لك إذا استرجعتها أن تعود بها لنفسك، تبذلها لغيرك لأنها لا تحق لك في هذه الحالة. الأخ يقول غير واضح سؤالك، يقول في إيطاليين مدراء يعمل تحت أيديهم مسلمين فهل يجوز لهم البقاء؟ عموما الأخ يسأل عن قضية الكافر هل يعمل تحت يده مسلم أم لا، في خلاف هذه المسألة بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل يجوز للمسلم يعمل تحت الكافر أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلماء أو فيها قولان للفقهاء. القول الأول أن هذا العمل لا بأس به بشرطين، الشرط الأول أن لا يستعلي على الكافر ويذله، الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على دينه، فإن انتفى هذان الأمران فلا بأس أن يعمل المسلم تحت الكافر. واستدل على ذلك بأن يوسف عليه السلام عمل عند كافر. القول الثاني في المسألة أن هذا لا يجوز لأن الله جل وعلا يقول ولا يجعل الله للكافر ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فهذا يدل على منع العمل عند الكافر، فإن الله جل وعلا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومن السبيل أن تعمل عنده وأن ترضخ لأنظمته وأن ترضخ لأقواله فيذلك ونحو ذلك. ولكن قد يقال بأن هذه الآية غير صريحة في المنع، لأن المقصود بالسبيل يكون له سبيل على دينك ونحو ذلك. عموما مسألة محتملة فيها قولان للعلماء، قول بالجواز وقول بالمنع، ولكن إذا وجد أنه يذلك أو يهينك أو يجري عليك الأنظمة أو أنه يستعلي عليك أو أنه يحتقرك باعتبار أنك مسلم وتعمل عنده فحينئذ يجب عليك الامتناع عن العمل والبعد عنه، ولسيدة كان يرى أن المسلم ذليل ونحو ذلك، يجب على المسلم يظهر العزة ونحو ذلك. يكفي هذا والله أعلم.